السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. أذكركم وأذكر نفسي بتصحيح النية، وأننا إنما نطلب هذا العلم تقربا إلى الله تبارك وتعالى لنرفع به الجهل عن أنفسنا، وليس الذين يعلمون كالذين لا يعلمون، ثم بعد ذلك نعمل بهذا العلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فنعمل بهذا العلم. ثم المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى هذا العلم ونشره بين الناس. الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نشر هذا العلم لينتفع به غيرنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خالصة لوجهه الكريم جل في علاه. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الخامس من شهر محرم الحرام لسنة 44,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الثالث من شهر أغسطس لسنة 22,000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب الملخص من الروض المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، واحد علماء الكويت، المتوفى سنة 1403 من الهجرة، فعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى باب الغسل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل شروطه سبعة. الأول: انقطاع ما يوجبه. الثاني: النية. الثالث: الإسلام. الرابع: العقل. الخامس: التمييز. السادس: الماء الطهور المباح. السابع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
نعم. شروطه، شروط الغسل، مقصود بكلام أهل عندما يقولون شروطه يقصدون شروط صحته، يقصدون شروط صحته وليس شروط وجوبه. هنا يقصدون شروط صحة الغسل، شروط الصحة. قال: شروطه سبعة، انقطاع ما يوجبه. ومر بنا موجباته، موجبات الغسل. فانقطاع ما يوجبه، لا يصلح المرأة مثلا تغتسل وهي ما زالت حائضا، نقول ما انقطع ما يوجبه. الذي أوجب الغسل الحيض، فلا يصح الاغتسال إلا بعد انقطاع الحيض. النفاس من موجبات الغسل، فلا يصح أن تغتسل قبل أن ينقطع دم النفاس. وهكذا الكافر من شروط صحته أن يسلم، إذا اغتسل قبل أن يسلم نقول لا، ما انقطع ما يوجبه، ما زلت كافرا، لابد أن تسلم ثم بعد ذلك تغتسل. وهكذا فانقطاع ما يوجبه، ثم النية. والنية شرط لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإسلام، لأن الكافر لو اغتسل لا أي عبادة يعملها الكافر لا تقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، هذه عبادات لا تقبل إلا من المسلم. فالكافر لو اغتسل مثلا، كافر اغتسل ثم أسلم، نقول له اغتسل مرة ثانية، يقول اغتسلت أمس، اغتسلت وأنت كافر. شروط صحة الغسل أن تكون مسلما. كذلك العقل، المجنون لا نية له، وكذلك التمييز، لأن غير المميز أيضا لا نية له، فهم كلهم داخلون في النية. يعني النية والبلوغ أو التمييز والعقل كلها تعود إلى معنى واحد وهو النية، لأن المجنون لا نية له، وغير المميز اللي هو الطفل الصغير أيضا لا نية له، فلا يجزي عنهما الغسل. قال: الماء الطهور المباح. مر بنا الماء الطهور والطاهر، وقل ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وكذلك المباح، لأن هناك من يرى أن الماء لو كان مسروقا أو مغصوبا يصح الغسل به، وعلى المذهب أنه لا يصح الغسل به حتى يكون مباحا. الأمر السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني إذا هناك موانع مثلا واحد يغتسلها في ملابسه، نقول هذه الملابس تمنع وصول الماء إلى البشرة. امرأة تغتسل وعليها مثلا صبغ الأظافر مثلا أو غيره، نقول هذا يمنع وصول الماء. وأي حاجز، أي حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة لا يصح الغسل حتى يزال هذا الحاجز. مثلا إنسان مثلا حط لزقة مثلا على جسمه، لزاق بقعة مربعة هكذا حاطها على جسمه، لا هو مجروح ولا شيء، كذي يعني قاعدين في الديوانية مثلا في المجلس ولزقها هنا مثلا، طيب ونساها واغتسل، ما يصح الغسل حتى يزيلها لأن تمنع وصول الماء إلى ما تحتها. وهكذا إذن إزالة ما يمنع وصول الماء إليه. دعم.
قال المؤلف رحمه الله: فرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
نعم، أن يعم بالماء جميع بدنه، وهذا هو الغسل، أن يعم الماء جميع البدن، لابد أن يعم الماء جميع البدن، هذا هو الغسل. وقوله وداخل فمه وأنفه على خلاف في هذه المسألة، هل مضمض الاستنشاق يعني ركن في الغسل كما هي ركن في الوضوء عند الحنابلة؟ الجمهور على أن المضمض الاستنشاق سنة في الغسل وفي الوضوء، والحنابلة لهم قولان في هذه المسألة، أن المضمض الاستنشاق ركن في الغسل وفي الوضوء، والقول الثاني ركن في الوضوء دون الغسل، يعني لا تكون مضمض الاستنشاق ركنا في الغسل وإنما في الوضوء فقط. نعم.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة إن روت أصوله ويكفي الضد.
روت.
أحسن الله إليك. إن روت أصوله ويكفي الظن في الإسباغ.
نعم. قال ويجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة. الآن الاغتسال بالنسبة للرجل وجوب الاغتسال الجنابة يجب عليه الاغتسال. المرأة تزيد على الرجل عند الحيض والنفاس، يجب عليها أيضا أن تغتسل إذا طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها. المرأة عندها موضوع الشعر أكثر من الرجل، الرجل عادة شعره خفيف، المرأة شعرها عادة يكون كثيرا. وكثير من النساء خاصة في السابق تضم شعرها بعضه إلى بعض فتجعله جدايل أو عشايف أو القرون، القرون بالنسبة للرجل يسمونها، طيب فالمرأة تظفر شعرها ضفائر أو كذا، فهذه الضفائر إذا كانت موجودة للمرأة هل يجب عليها أن تفل شعرها عند الاغتسال أو لا يجب عليها؟ المذهب أنهم يفرقون بين الحيض والنفاس وبين الجنابة، يقول الحيض والنفاس يعني غسل الحيض مرة بالشهر، مرة بالشهر ولمن تحيض، وإذا بلغت المرأة مثلا سنا معينة مثلا بعد 50 غالب النساء لا تحيض، والنفاس عند الولادة، والولادة قد تكون بالسنة مرة قد تكون بالسنتين مرة، لكن غسل الجنابة أحيانا ممكن يكون كل يوم، أحيانا يكون كل أسبوع مرة حسب ما يأتيها زوجها، فغسل الجنابة متكرر بينما غسل الحيض والنفاس غير متكرر كغسل الجنابة، ففرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، فقالوا يجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس ما في كلافة عليها، أنه مرة بالشهر زين أو مرة بالسنة، فإذا قال تنقض شعرها كله تفله على أساس الماء يدخل لجميع الشعر. أما في الجنابة لتكرر الجنابة قد تغتسل المرأة أحيانا في الجنابة مرتين في اليوم إذا تاه زوجها مثلا في النهار أو جاء أو احتلمت أو كذا، فتحتاج تغتسل كثيرا من الجنابة، فلذلك خفف عنها في الجنابة فقال لا تحتاج إلى أن تنقض شعرها في الجنابة وإنما تنقض لغسل الجنابة وإنما تنقض شعرها في غسل الحيض والنفاس. هذا المذهب، والجمهور على أنها لا تنقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض، ولا في النفاس، لا يلزمها ذلك. وجاء في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني أجعل ضفائر لرأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ هنا ذكرت الحيضة ذكرت الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. فهنا والحديث في مسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحيض والجنابة ولم يأمرها بنقض ضفائرها بنقض شعرها، فدل على أنه ليس بواجب. ولذلك الحنابلة لهم قولان في هذه المسألة، القول الأول أنه يجب نقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة، وهذا هو مشهور المذهب. وهناك قول ثاني في المذهب أو قاله بعض الحنابلة، وهو أنه يستحب ولا يجب في الحيض والنفاس، يعني لا يجب في الجنابة قولا واحدا مع الجمهور، ما عندهم مشكلة مع الجمهور، لكن الكلام في الحيض والنفاس هل يجب عليها أن تنقضه أو لا. الحنابلة لهم قولان، قول أنه يجب وقول أنه يستحب موافقة للجمهور، وهو الصحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنابة، وإنما تحث الماء عليها وهذا يكفي. قال إن روت أصوله، يعني تروي أصول الشعر، يعني يصل الماء إلى أصول الشعر، هذا يكفي. نعم،
واجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا،
وهذه أيضا قياسا على الوضوء، يعني هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بنا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وانفرد الحنابلة بهذه المسألة وهي وجوب التسمية في الوضوء، والجمهور على استحبابها، يعني لو توضأ دون أن يسمي متعمدا على قول جماهير أهل العلم وضوء صحيح. الحنابلة هم الذين يعني ذهب كثير من إلى إبطال الوضوء إذا ترك التسمية عمدا، وقاسوا الغسل على الوضوء وقاسوا أيضا التيمم على الوضوء وهكذا. والصحيح قول الجمهور، وهو أيضا قول في مذهب أحمد، أنه لا تجب التسمية في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم، لأن هي كلها مبنية على الوضوء. وإذا كان الحديث الذي استدلوا به في هذه المسألة وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف جدا، فلا يثبت الحديث، وبالتالي يبقى القول الثاني هو قول الجمهور، وهو قول في المذهب، في مذهب أحمد، أن التسمية مستحبة سواء في الوضوء أو في الغسل أو في التيمم. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: سننه 8، الأولى الوضوء قبله، الثانية إزالة ما لوثه من أذى، الثالثة إفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، الرابعة التيامن، الخامسة الموالاة وهي ألا يؤخر بعض جسده حتى يجف ما غسله، السادسة إمرار اليد على الجسد مع الدلك، السابعة تخليل الأصابع، الثامنة إعادة غسل الرجلين بمكان آخر.
نعم، هذه سنن أي مستحبات، سنن يعني مندوبات مستحبات، إن فعلها فله أجر وإن تركها فلا شيء عليه وغسله صحيح. هي الوضوء قبله، من السنة أن الإنسان إذا رأى أن يغتسل سواء غسل الجمعة أو غسل الجنابة أو المرأة في غسل الحيض أن يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءا كاملا، أن يتوضأ وضوءا كاملا، وفي رواية أنه يؤخر غسل الرجلين، أنه أن يتوضأ قبل الغسل. إزالة ما لوثه من أذى، خاصة إذا كان جنابة وقد جامع أهله وقد نزل المني وأصاب فرجه أو أصاب فخذيه أو كذا، فإزالة هذا الوسخ هذا من السنة أن يزيله، وإن كان على المذهب أن المني طاهر إلا إنه يعني مستقذر، فلذلك ينظف لا من باب نجاسته وإنما من باب استقذاره. الأمر الثالث إفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، هذا مستحب، أن يفرغ على رأسه 3 ويفرغ على جسده 3 مستحب. طيب إذن ما المجزئ؟ المجزئ يعمم، البدن بناء لو مرة واحدة يكفي، وإذا قال لو غطس في الماء في مثلا حمام سباحة أو حوض كبير أو كذا بركة غطس وخرج بنية الغسل يكفيه ذلك، المهم تعميم البدني بالماء. لكن لو غسل رأسه ثلاثا وغسل جسده ثلاثا فهذا أفضل. قال التيامن يعني يغسل جنبه الأيمن قبل جنبه الأيسر في الغسل قياسا على الوضوء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. فالنبي يعجبه التيامن في طهوره فيبدأ بغسل الجنب الأيمن قبل الجنب الأيسر. طيب لو غسلها جميعا مثل الحين واقع الناس اليوم مثلا دخل تحت الدش تحت هذا الرشاش الماء ونزل الماء عليه كله ما في بس، لكن إذا غسل جنبه الأيمن أولا ثم غسل جنبه الأيسر فهذا أفضل. قال الموالاة، الموالاة فيها تفصيل. إذا كان القطع يسيرا فهذا مخالف للسنة. إذا قطع يسير مثلا يعني غسل رأسه مثلا ثم انتظر دقيقتين مثل فرش أسنانه مثلا ولا شيء ولا كذا ثم عاد غسل جميع البدن، نقول هذا قطع يسير لا يضر إن شاء الله تعالى. أما إذا كان قطعا طويلا مثلا غسل رأسه مثلا وجنبه الأيمن ثم ذلك راح تكلم بالتلفون خذ له خمس دقائق بعدين رجع يقول بكمل الغسل، نقول لا قطعت الغسل تعيد الغسلة من جديد. فالموالاة مستحبة إذا كان القطع يسيرا، أما إذا كان القطع طويلا فتكون الموالاة واجبة كالموالاة في الوضوء. وذكرنا أنه وهي أن لا يؤخر بعض جسدي حتى يجف ما غسله، حتى يجف بنفسه لا أن يجففه هو. إذا جففه هو ما في مشكلة تنقطع الموالاة، مثل إنسان غسل رأسه ثم نشفه وفي لحظات أعاد غسل باقي جسده ما يضر هنا لأن ما قطع الموالاة، لأن الموالاة مقصود فيها الفترة الزمنية، لا تكون هناك فترة زمنية بين أعضاء الغسل. قال إمرار اليد على الجسد مع الدلك احتياطا، لأن هذا قول المالكية، المالكية يشترطون الدلك في الوضوء والغسل بينما الجمهور لا يشترطون الدلك اللي هو إمرار اليد على أماكن الجسد أن يمر يده، لكن عند الحنابلة لو جلس تحت الماء أو غاص في الماء وخرج دون أن يمر يده على جسده الغسل صحيح. المالكية هم الذين يشترطون الدلك يجعلونه ركنا في الوضوء، فيقولك نعم احنا لا نخالف ان الدلك مطلوب لكن ليس شرطا وانما سنة مستحب. نعم. قال تخليل الاصابع، تخليل الاصابع ورد فيه حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخليل الاصابع، لكن الحديث فيه ضعف. وعلى كل حال ذهب الجمهور انه سنة تخليل الاصابع سواء في الوضوء او في الغسل امر مستحب سنة وليس بشرط ولا ركن. إعادة غسل الرجلين بمكان آخر، طبعا هذا في السابق، لأن في السابق ما في مثل الحين الماء يمشي وفي بلاعة تأخذ الماء وكذا، السابق يغتسل الماء يبقى في مكانه فتتسخ الرجل، فيقول بعد ما يغتسل يخرج من المكان الذي اغتسل فيه إلى مكان آخر فيغسل قدميه من باب التنظف زيادة، وإن أخر غسل قدميه ما يضر حتى الآن إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في نية الغسل. النية في الغسل هو أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ومن نوى غسلا مسنونا ناسيا حدثه أو واجبا أجزأ عن الآخر لا إن نوى غسلا وأطلق.
نعم. النية في الغسل، الآن ممكن الإنسان يغتسل عن جنابه، فهذا نوى الاغتسال عن جنابه. ممكن يكون هذه الجنابة يوم جمعة فيحتاج ينوي إنها جنابة وإنها غسل للجمعة. ممكن المرأة تكون جنابة وجمعة وحيض، ممكن تجتمع، ممكن تكون احتلمت، يعني زوجها ما يجوز يجامع لكن ممكن احتلمت وهي حائض وطهرت من حيضها عندها غسل جنابة وتبي تروح صلاة الجمعة تغتسل. إذا كم غسل عليها؟ ثلاثة أغسال. طيب، إذا إما أن يغتسل الإنسان لأمر واحد وإما أن يغتسل لأكثر من أمر، وإما أن يغتسل بنية الوضوء، وإما أن يغتسل بنية النظافة. بنية النظافة مثل اللي في واحد مثلا كل يوم إذا رجع من العمل العرق وهذا كذي يأخذ له مثل ما يقولون يتروش، يأخذ له غسل من باب التنظف، ما يخطر في باله أن يصلي، أصلا هو يغتسل ويروح ينام واضح ولا لا؟ يعني ما يغتسل لكي لعبادة، وإنما يغتسل تنظفا ليس تعبدا، وإنما تنظفا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا حال الناس، هذا حال الناس. إذا اغتسل لرفع الجنابة طيب ونسي أنه يوم جمعة يغتسل مرة ثانية للجمعة. إذا اغتسل بنية الجنابة والجمعة جاز ذلك، ولا يلزمه أن يغتسل مرتين، لا يلزم أن يغتسل مرتين غسل واحد وينوي الأمرين، لكن أهم شيء تكون شنو؟ النية حاضرة، أن يستحضر أن هذا الغسل للجنابة وللجمعة. إن اغتسل بنية التطهر، يريد أن يقرأ قرآن مثلا، يريد أن يصلي سنة طيب، يغتسل ليتطهر، فهذا الغسل هل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ الذي لا يشترط الترتيب في الوضوء كمالك وأبي حنيفة ما عندهم مشكلة، لأن الترتيب ليس بشرط عندهم ولا ركن، ليس بركن عندهم الترتيب، وهو غسل جميع أعضاء الوضوء طالما أنه نوى رفع الحدث، إذن خلاص هذا الغسل يكفي لأنه نوى رفع الحدث فيكفي. من يشترط الترتيب وهم الحنابلة والشافعي يشترطون الترتيب في الوضوء، يقول ماشي هذا اغتسل لك ما توضأ. واضح؟ والصلاة هو ما في سبب للاغتسال شرعي، لأن ما لا عنده جنابة ولا صلاة جمعة ولا غسل إحرام ولا، واضح؟ فاغتساله هذا ما له معنى، إذن لابد أن يتوضأ، يقول إما أن يتوضأ قبل الغسل وإما يتوضأ بعد الغسل. طيب، أما الذي لا يشترط ليس الترتيب عنده ركنا طيب، وهو أيضا قول في مذهب أحمد أنه ليس بركن، فإذا كان كذلك فلا يضر الاغتسال طالما أنه نوى رفع الحدث، فإنه يصلي بهذا الاغتسال ويرتفع حدثه. الرابع وهو الاغتسال للتنظف، ولا خطر في باله أنه يعني بنية التطهر ولا شيء، بس بنية التنظف بزيل العرق، إزالة العرق، هذا لا يصلي بهذا الغسل، مثل اللي يتوضى بدون نية. يصير واحد يتوضى بدون نية؟ ممكن يخطر ببالك واحد يتوضى بدون نية؟ شلون؟ تعليم، مثلا التعليم، جاءك إنسان ما يعرف يتوضى، سواء كان مسلما جاهلا أو كان دخل في الإسلام حديثا ولا يعرف الوضوء، فأنت قل له تعال أعلمك كيف الوضوء، تبدأ بغسل يديك وتغسل يديك أمامه، تقول افعل مثل ما أفعل، ولم يخطر في بالك أنك أنت تريد الوضوء، فتبدأ تغسل يديك ثم تقول له يلا تمضمض استنشق اغسل وجهك، وأنت تفعل أمامه حتى يفعل، ثم تغسل يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدميك، عرفت الوضوء؟ أنا بعد توضيت، لكن ما نوى، ما يصح أن يصلي بهذا الوضوء. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، لم ينوي الوضوء، لم ينوي، لكن إن نوى أن يعلمه وأن يرفع حدث نفسه فهذا ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. إذن هذا يبين أهمية النية. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: صفة الغسل الكامل هو أن ينوي كما تقدم، ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة وما لوثه من مني وغيره.
طبعا الآن يتكلم هو بعد أن تكلم ماذا يكفي في الغسل، إن فقط تعميم البدن بالماء، الآن يعطيك الغسل المستحب الكامل المفضل. نعم،
ويتوضأ كاملا.
عيد مرة ثانية.
صفة الغسل الكامل هو أن ينوي كما تقدم، ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة وما لوثه من مني وغيره.
هذا إذا كان غسل جنابة، إذا كان غسل جنابة فيغسل المني الذي أصاب جسده وأصاب يده. نعم،
ويتوضأ كاملا.
والوضوء قبل الغسل سنة، أن يتوضأ قبل أن يغتسل.
ثم يحثي على رأسه ثلاثة، يروي في كل مرة أصول شعر رأسه.
يروي
في كل مرة أصول شعر رأسه، ويغسل بقية جسده ثلاثة، ويدلكه
ويدلكه
أحسن الله إليك، ويدلكه ويتيامن، ويغسل رجليه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بالماء جميع بدنه.
بس هذا كافي، أن يعم بالماء جميع بدنه هذا كافي، كما قلنا لو غطس في الماء بنية الغسل يكفي هذا. نعم،
وما هو في حكم الظاهر من غير ضرر؟
حكم الظاهر يعني من أجزاء البدن، الشيء الظاهر يكفي هذا. نعم.
مقدار الماء الذي يسن أن يتوضأ به مد، وفي الاغتسال صاع، وهو 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي، ويكره الإسراف.
نعم. الماء الذي يغتسل به الإنسان الأصل أن يقلل من الماء، ولذلك نقل عن الحسن بن علي بن أبي طالب، يعني جده علي رضي الله عنه، الحسن بن الحسن، هو الحسن المثنى، وفي الحسن المثلث، الحسن بن علي بن أبي طالب، يعني اسمه حسن وابوه اسمه حسن وجده اسمه حسن، يسمون الحسن المثلث، وفي الحسن المثنى وفي الحسن لوحده رضي الله عنهم أجمعين. الحسن المثنى، الحسن بن علي بن أبي طالب، كان في مجلس فقال قائل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع، فقال الحسن ابن الحسن: لا يكفيني، يعني صاع شوية، صاع، والصاع 4 أمداد، وهذا هو المد، المد ما يملأ الكفين، يعني تقريبا وينه، تقريبا هذا يعني المد، تقريبا كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 من هذا اللي هو البطن العود، ها، قارورة الكبيرة لتر تقريبا هي الصاع. فقيل للحسن ابن الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع، فقال: لا يكفيني، يعني صاع ما يكفي في الغسل. فقال له جابر بن عبد الله: قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة، يعني من هو خير منك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر منك جمة، شعر أكثر من شعرك، وكان يكفيه. وهذا رد قاسي شوية، لكن أحيانا يحتاج إليه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهما يملأ الكفين، يعني بدون إسراف، ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد قلنا ما يملأ الكفين، الكف الإنسان الطبيعي، يعني ليس الكف الكبير وليس الكف الصغير، الكف الطبيعية. طيب، هذا هو المد، والصاع 4 أمداد. شوف الناس الآن شلون يغتسلون، شلون يتوضون، يعني أحيانا أنا أدخل الحمامات مثلا، هذه المغاسل اللي تكون في حمامات المساجد وكذا، شوف الناس شلون يفتحون المي، يفتح المي على حده، وأحيانا مو قاعد يتوضى، قاعد يفسر كمومة وكذا، والمي يصب، أو أحيانا أغسل وكذا بقى أغسل رجلين، أيضا خل المي يصب على ما ينزع جوربه، على ما يرتب أموره حتى يغسل رجله، وهذا كله من الإسراف، وهذا من الإسراف، وهو لا يجوز الإسراف والتبذير. الإنسان عليه أن يقتصد في الماء، ولا يجوز له أن يتصرف بهذه الطريقة، وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم، يغتسل بصاع. هذا طبعا الكلام ليس فقط لمن عنده ماء قليل، لا، حتى اللي عنده ماء كثير، حتى الذي عنده ماء كثير كذلك لا يصلح له أن يفعل هذا. نعم، جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، قال: ولو كنت على نهر جار، لكنه ضعيف لا يصح. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره، وإن علم حرم.
الغسل في المسجد مباح، والمقصود بالمسجد يعني ساحة المسجد، نفس المسجد، وليس حمامات المسجد اللي الحين موجودة، ما في أحد ينكر أن يجوز الغسل فيها، لكن في السابق ما في حمامات في المساجد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقصدون الغسل في المسجد يعني في زاوية من زوايا المسجد إنسان يتستر ويغتسل، نقول لا بأس بذلك. الأمر الثاني قال: ما لم يؤذي به، ما لم يؤذي بهذا الغسل، وفي الحمام، الحمام نقصد الحمامات العامة اللي هي حمامات تنظيف، شفتوا المعاريس الحين إذا أراد أن يتزوج راح الحمامات هذه اللي يدلكونه وينظفونه وكذا، وهذا لأن هذه الحمامات في الغالب تكون فيها منكرات، بعض الناس تلبس سراويل قصيرة جدا ويظهرون أمام بعض وأصوات عالية، ويعني فيها ظهور عورات وفيها ظهور، هذا المقصود بالحمام، وليس المقصود الحمام اللي هو اللي حنا نسميه حمام اليوم اللي هو الحش، هذا مكان قضاء الحاجة يسمونه الحش، لكن المقصود بالحمامات عند أهل العلم الحمامات العامة، حمامات التنظيف، هذه هذا المقصود بها عندما يقولون الحمام. قالوا في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم اللي هي رؤية عورات الناس ورؤية الناس لعورته، فإن خيف كره، يعني مو متأكد إن في ظهور عورات يكره، متأكد إن في ظهور عورات لا حرم يحرم هذا الأمر. نعم
أحسن الله إليك. ما يسن للجنب يسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ.
نعم يعني قصدي ما يسن للجنب إذا لم يغتسل، يعني واحد أصاب جنابة أصاب أهله وقال ماني مغتسل بنام مثلا، قال أصاب أهله وقال بأجل الاغتسال بغتسل بعد ساعة، ممكن ممكن يحدث هذا، إما يكون ما عنده ماء وإما يكون ماء بارد وإما يكون ما له خلق، المهم لا يريد أن يغتسل الآن ليس بلازم، الأفضل أن يغتسل مباشرة لكن ليس بلازم، فهذا لا يريد أن يغتسل مباشرة يريد أن يؤخر الغسل، يقول تو الناس على الغسل، فهذا الجنوب إذا يقول إذا كنت لا تريد أن تغتسل طيب على الأقل اغسل فرجك، أقل شيء تغسل الفرج. بعد قال توضأ لأكل، تبي تأكل تبي تشرب ولا بتنام؟ قال لا بنام، توضأ إذا أردت أن تأكل أو أردت أن تشرب أو أردت أن تنام، طيب يسن لك أن تتوضأ. ولذلك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، قال ينام وهو جنب؟ نعم إذا توضأ. فالإنسان الجنب إذا كان لا يريد أن يغتسل لا أقل من الوضوء، وكذلك إذا أراد يقول لا ما أريد أن أنام بروح أكل، نقول كذلك توضأ، فالوضوء لا يزيل الجنابة وإنما يخففها، الوضوء لا يطهر من الجنابة، وإذا لا يباح له أن يصلي مثلا وهو جنب، لكن يقول يخفف الجنابة يخفف الجنابة. قال ومعاودة وطء، أحيانا بعض الناس يكون عنده قدرة أنه يجامع أهله أكثر من مرة في وقت واحد، يقول يسن أن تتوضأ بينهما بين جماع وجماع، وإن اغتسلت أفضل، لكن إذا ما تبي تصل لا أقل من الوضوء، لا أقل من الوضوء بين جماع وجماع. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الأغسال المستحبة 16 غسلا،
ستة
عشر غسلا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها.
نعم هل بدأ الآن يتكلم عن الأغسال، بعدين تكلم موجبات الغسل اللي هو الجنابة والحيض والنفاس، هي مستحبات الغسل، متى يستحب لك أن تغتسل، متى يستحب لك أن تغتسل؟ قال لصلاة جمعة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل غسل لصلاة الجمعة واجب أو مستحب؟ وأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة مستحب، وهذا هو المذهب أن الغسل لصلاة الجمعة مستحب، طبعا مستحب لمن يحضرها، أما من لا يحضرها لا يستحب له، يعني مباح لمن لا يحضر الجمعة، وإنما الغسل لحضور الجمعة، الغسل لحضور الجمعة. وإذا قوله هنا لذكر حضرها، طيب لو أنثى حضرتها أيضا يستحب لها أن تغتسل، قال لأنه مكان اجتماع الناس حتى لا تكون هناك يعني رائحة العرق وغير ذلك، فيستحب للإنسان أن يتنظف لهذه الصلاة ذكرا كان أو أنثى إذا حضرها، أما إذا ما حضر الجمعة كان يكون مريضا أو مسافرا أو عاجزا، يعني هناك سبب يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة فإنه لا يستحب له الاغتسال، لا الاغتسال ليس ليوم الجمعة وإنما الاغتسال لحضور صلاة الجمعة. نعم
لغسل ميت.
نعم لغسل الميت، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال فيستحب لمن غسل ميتا يغتسل، ولم يقول بالوجوب لأن الحديث ظاهر من غسل ميت فليغتسل إنه وجوب، لكن الحديث على الصحيح موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك جاء عن ابن عمر أنه قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، والحديث ذكر جماهير المحدثين كالبخاري والدارقطني وابن حزم وغيرهم أنه موقوف من كلام أبي هريرة، لكن أخطأ بعضهم وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام فتوى أبي هريرة هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل، فظن البعض أن هذا من كلام نيفة جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خطأ الرواة، وهذا من خطأ الرواة، فغسل من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، لكن لا يجب عليه. والمقصود غسل ميتا باشر تغسيله، يعني حر مد ايده ولمسه وكذا، أما اللي ماسك الهوز ولا اللي حاضر يطالع لا، المقصود الذي باشر تغسيل الميت، مس جسده. نعم.
لصلاة عيد في يومه.
نعم، لصلاة عيد يستحب الاغتسال، سواء عيد فطر أو عيد أضحى. لحديث علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال: الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، فذكر أربعة يعني أحوال فيها الغسل: الجمعة وعرفة يوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى، يعني لعيد الأضحى، الذهاب لصلاة عيد الأضحى، الذهاب لصلاة عيد الفطر يستحب الاغتسال. نعم.
لصلاة كسوف. لصلاة استسقاء.
نعم، قاسوا على صلاة العيد وصلاة الجمعة ويوم عرفة، قالوا إذن كل مكان أو كل عبادة فيها تجمع يستحب فيها الاغتسال، فاستحبوا الاغتسال في صلاة الكسوف وفي صلاة الاستسقاء. والصحيح أنه لا يستحب، صحيح أنه لا يستحب، وهذا هو القول الثاني في المذهب. نعم.
لجنون. لإغماء.
نعم، الجنون والإغماء متقاربان، لأن المقصود بالجنون اللي هو جن فترة ثم أفاق، مو مقصود أنه صار مجنون إذن يغتسل، لا، جن ثم أفاق، هو تقريبا شبه الإغماء، نوع من الصرع، يعني يصيب الإنسان الصرع مثلا ثم يفيق يقال له اغتسل، كذلك الذي يغمى عليه يقال له اغتسل، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بأبيه وأمي لما مرض وسمع الأذان قال: قربوا لي الماء، تقول عائشة: فقربنا فاغتسل، فقام ليصلي، عفوا فتوضأ، فأراد أن يقوم ليصلي فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فأفاق بعد ذلك، قال: أصلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك، قال: قربوا لي الماء، فاغتسل صلى الله عليه وسلم من إغمائه، اغتسل من الإغماء، ثم قام لينهض ليصلي فأغمي عليه مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: صلى الناس؟ قال: ينتظرونك يا رسول الله، قال: قربوا لي الماء، فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه ثالثة صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق صلى الناس قال: هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس، يعني ما أقدر، خلاص ماني قادر. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أغمي عليه مرتين، مرتين يغمى عليه ومرتين يغتسل، فدل على أن من أغمي عليه يسن له أن يغتسل، وقاسوا على الإغماء اللي هو الصرع وما شابه من الجنون. نعم.
لاستحاضة لكل صلاة لإحرام.
لحظة، لاستحاضة لكل صلاة، حديث أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، أن تغتسل وتصلي. في بعض الروايات أمرها أن تغتسل لكل صلاة، والرواية الصحيحة أمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني هذا اجتهاد منها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، لذلك المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من حيضها، وأما الاستحاضة فلا يجب عليها فيها الغسل. نعم.
لإحرام.
نعم، للإحرام سنة بالإجماع كما ذكر النووي أنه بالإجماع يستحب للإنسان يغتسل للإحرام. نعم.
لدخول مكة. لدخول حرم مكة.
كذلك دخول مكة يستحب له الاغتسال، وكذلك دخول حرم مكة، يعني مكة عندنا مكة وعندنا حرم مكة وعندنا المسجد الحرام، عندنا مكة شرفها الله وعندنا حرم مكة وعندنا المسجد الحرام، مكة اللي هي المدينة المعروفة، حرم مكة اللي هو حدود الحرم، يعني عرفة وين الحين؟ عرفة في أي البلاد؟ لا في أي البلاد، في مكة لكن ليست من الحرم، مزدلفة في مكة لكنها من الحرم، فليست كل مكة حرم، ولكن هناك مكة دائرة كبيرة وهناك دائرة أصغر وهي حرم مكة. حرم مكة اللي حدود الحرم، قد تكلمنا فيه كثيرا هذا. طيب، حدود الحرم، حرم مكة، ثم عندنا المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لدخول مكة، كان يغتسل لدخول مكة، ولذلك لما أحرم من المدينة صلى الله عليه وسلم في حجه، لما بلغ ذي طوى عند قريب من مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم، فقالوا يستحب الاغتسال لدخول مكة. أما الدخول لحرم مكة فما أعلم فيه شيء، لكن على كل حال هذا هو المذهب. نعم.
لوقوف بعرفة.
نعم، وقوف عرفة ذكرنا هذا، قول علي رضي الله عنه أنه يستحب الاغتسال، لما سئل عن الغسل قال الغسل للجمعة ولعرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. نعم.
لطواف زيارة، لطواف وداع.
نعم، أيضا لتجمع الناس فيه، لتجمع الناس فيه، فاستحبوا أن يكون هناك نفس الشيء، مبيت مزدلفة، رمي الجمار، كل هذه من باب أن هذا مكان فيه تجمع، إذن يستحب الاغتسال حتى لا تؤذي الناس برائحتك. فإذا عندنا رمي الجمار، مبيت مزدلفة، طواف وداع، طواف زيارة، صلاة استسقاء، صلاة كسوف، كل هذه لم يرد فيها دليل على استحباب الاغتسال فيها، وإذاك أهل العلم على قولين في هذا المسألة، قول أنه يستحب قياسا على الجمعة وحضورها وكذا والعيد وعرفة، وبعض أهل العلم يرى أنه لا، لكن على كل حال المذهب أنه يغتسل لمثل هذه الأماكن. نعم.
لطواف وداع، لمبيت بمزدلفة، لرمي جمار.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم، دليله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تعريف التيمم لغة القصد، وشرعا استعمال تراب مخصوص للوجه واليدين. حكمه: واجب عند تعذر استعمال الماء، والتيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها.
طيب، ظهر أساس لأن نبخس موضوع التيمم حقه، نجعله في درس خاص، لأن الوقت سيضايقنا. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل: إذا أنا على جنابة هل يجوز أن أمسح على الرأس بدل أن أغسل الرأس؟ إذا كان يقصد يعني في الوضوء الذي يخفف الجنابة ولا يزيلها، نعم يجوز، للوضوء فيه المسح وليس الغسل. أما إذا قصد أمسح الرأس في غسل الجنابة، هذا طبعا ما يجوز، لابد أن يغسل الرأس في الجنابة. يقول: أريد أن أهاجر إلى بلاد الإسلام، ولكن أمي وأبي رافضين وهما كبار في السن، فهل أبقى معهما أم أهاجر؟ إذا كنت لا تخشى على دينك في البلاد التي أنت فيها، وتستطيع أن تبقى على دينك وتبر والديك، لا، بر والدك إن كان يحتاجان إليك فتبقى مع والديك، ثم بعد ذلك إذا تيسرت الأمور بعد برهما ووفاتهما بعد عمر طويل إن شاء الله تعالى، لك أن تهاجر إن شاء الله تعالى. يقول: سافرت من أمريكا وصليت الفجر، وصلت المغرب ولم يؤذن الظهر، استغرق الوقت تقريبا 20 ساعة ولم أصلي ولا صلاة فاتتني. ليس عليك شيء طالما أنك وصلت في اليوم نفسه، أنك تمشي بعكس الاتجاه، فليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. كنت مشرفا على أشرفت على بناء مسجد، وتم وضع مصاحف كثيرة في المسجد، علما أن العدد كبير وبعضها لا يقرأ منها شيء، هل يجب أن أتبرع بها إلى مسجد آخر وهو بحاجة؟ إذا كان الذين تبرعوا بهذه المصاحف أو أوقفوا هذه المصاحف على المسجد موجودين، تستأذنهم أنه تحمل هذه المصاحف من هذا المسجد إلى مسجد آخر. إذا كانوا غير موجودين لا تعرفهم، فلا مانع إن أخذت من مسجد لا تقرأ فيه إلى مسجد تقرأ فيه. أبي حرمني من الزواج، وعذره الأصل مع العلم مناسبين لكل الأنساب والأصول المذاهب، هل أكون عاقة إذا رفعت عضل عليه؟ يعني هذا ما يستطيع واحد يجيب عليه إجابة كاملة. يعني هل معنى هذا أنه لم يتقدم أحد يعني يوافق نسبه نسبك؟ يعني هل كل الذين تقدموا لا يوافق نسبهم، أو تريدنا شخصا معينا وهو الذي رفضه الوالد؟ هذه يحكم فيها القضاء، ما أستطيع أن أتكلم فيها بهذه الطريقة. يقول هل يأثم الأب الذي يرفض الزواج لبناته بدون سبب ودون وجه حق؟ طبعا طبعا، هو مسؤول عنهن ويرعى مصالحهن ومصالحهن الزواج، فلا يجوز له أن يمنعهن من الزواج، ولهن الحق أن يرفعن الأمر إلى القضاء. ما حكم الذهاب واستشارة طبيب نفسي؟ لا بأس، لا بأس أن يذهب إلى طبيب نفسي يستشيره في أمر، لا بأس إن شاء الله تعالى. متزوجة من شخص بخيل جدا، ماذا أفعل؟ هل يمكن الطلاق منه؟ لا يصرف على البيت ولا الأولاد ولا علي. يعني قبل الطلاق يكون الطلب أو يهدد بطلب الطلاق، يعني تطلب منه تقول يا فلان أنفق، أنت لا تنفق علينا، ممكن يتدخل أهلك، يكلمه أبوك أخوك، فلان لماذا لا تنفق على زوجتك؟ أنت مسؤول عن النفقة. طيب، كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأنت ملزوم بالنفقة للسكنة وللملبس والمطعم، فهنا لابد أن يتدخل باقي الأسرة، تدخلين الأسرة، أخوك أبوك جدك أحد يتدخل، يأتي ويكلمه في هذا الموضوع، فإن أبى وقال هذا الموجود ما عندي إلا هذا، نعم لك الحق أن تطلبي الطلاق. كل حريم يتطلقون. هل يجوز لي الطلاق إذا كان زوجي يشرب الخمر ولا يريد نصيحتي، وهل علي إثم ذلك؟ لا، من حقك أن تطلب الطلاق إذا كان يشرب الخمر، وما أدري هل يصلي ولا ما يصلي، لكن إذا كان يشرب الخمر خاصة إذا كان يشربها بالبيت، نعم من حقك أن تطلبي الطلاق. أنا سنين حاولت أحفظ ويصعب علي، قررت أن ألتزم فقط بجزء عمه حفظا وتجويلا وتفسيرا فقط لكي لا أتشتت، هل في إشكال شرعي؟ لا، ما في إشكال شرعي، الواجب هو حفظ ما تقوم به الصلاة وهي الفاتحة، هذا الواجب، غير الفاتحة ما هو واجب، فإن حفظت غير الفاتحة فهذا طيب ولك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لكن وجوب لا يجب، ونجوز عما نعمة إن شاء الله تعالى. هل يحق للأهل كتمان الخطبة عن ابنتهم ورفض الخاطب من غير علمها؟ نعم لهم الحق أن يرفضوا الخاطب بدون علمها إذا كانوا يرون أنه لا يصلح لها، يعني مو لازم يقولوا لها خطبك فلان، ممكن الأب مجرد يأتيه رجل ويخطب ابنته منه ويعرف أن هذا الرجل سيء يسكر الموضوع من أوله، يقول له والله ما في نصيب أشوف غيرها وكذا، يسكر ما يعطي البنت علم ولا شيء إذا كان يعرف هذا الرجل أنه لا يستحقها وليس كفءا لها، من حق الأب. نعم، وهذا هذه مسؤولية الأب أن يتقي الله تبارك وتعالى في بناته. هل أحكام السلام أجره مثل الذي يرسل واتساب يسلم على من يراسله ويأخذ 30 حسنة؟ الله أعلم، لكن الأصل أن الإنسان يسلم بلسانه، لكن إذا كان كتابة يتلفظ بها أيضا، مثل اللي بالسيارة مثلا، تمر بسيارة على ناس مثلا وما تبي توقف فتأشر بيدك سامك، لا تكفي الإشارة، لابد أن يكون معها تلفظ، يعني تقول السلام عليكم وتشير حتى يعلموا أنك سلمت، لا أنك تكتفي بالإشارة، لأن الإشارة فقط هذا سلام اليهود، إشارة فقط بدون تلفظ سلام اليهود، أما المسلمون فيتلفظون بالسلام، لكن إذا كان بعيدا لا يسمعون صوته أو كان في حاجز مثل السيارة أو غير ذلك فيتلفظ ويشير، وتكون الإشارة علامة على التلفظ لا أنه يكتفى بالإشارة. وأما في الكتابة فإن شاء الله لا بأس. نعم الله أعلم لعله يأخذ الأجر. العلم عند الله تبارك وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كتب الكتب يكتب فيها السلام عليكم صلى الله عليه وسلم. نحن من الأحواز ولا الأهواز؟ ما رأيكم؟ بالحاء ولا بالهاء؟ بالحاء؟ إيه؟ بالحاء. من الحوز. شنو الحوز؟ إيه الحيازة. إيه نعم. يقول الأحواز من الحيازة، يعني كل واحد حاز الأرض يعني حازها، يسمون الأحواز. لكن العجم لا ينطقون الحاء فيقول أهواز أهواز، فمشت عليهم الأهواز. مع أن قديمة يعني حتى في كتب العلماء السابقين يقولون الأهواز، يسمونها الأهواز بالهاء، فالله أعلم. لكن على كل حال إخواننا الأحوازيون ما يحبون يقولون الأهواز، يحبونها بالحاء الأحواز حتى تثبت عروبتها، وهي كذلك. طيب المهم، يقول ممنوع علينا إطلاق اللحية وليس عندنا مساجد نصلي فيه، ماذا نفعل؟ يعني صلوا جماعة خارج في بيوتكم إن شاء الله تعالى إلى أن يسر الله لكم ذلك. وإطلاق اللحية إذا كان ممنوع ممكن تخلي اللحية خفيفة، إذا كان يعني في أذى عليك فأنت تقدر الأمور، يقدرون الأمور عندهم إن شاء الله تعالى. هل تقليم الأظافر، مع أن الشيعة يلتحون يعني غريبة يعني ما أدري، هل تقليم الأظافر له أيام محددة شرعا؟ نعم 40 يوما حدد النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب ونتف العانة، أن حدد 40 يوما يعني أقصى شيء 40 يوم. هل يجب علي أن أقوم الليل كل ليلة وحسب استطاعتي؟ لا يجب، قيام الليل مستحب، قيام الليل مستحب وليس بواجب والله أعلم. كيف أجعل سريرتي نقية مع الله سبحانه وتعالى؟ بالدعاء، وأن تجاهد نفسك حتى تستقيم لك والله أعلم. هل يجب علي إقامة الصلاة عند الصلاة وحدي أو كلا؟ كلا، الإقامة هي للجماعة، الإقامة للجماعة، إذا صليت جماعة. أما إذا واحد صلى وحده إن أقام طيب وإن ما أقام لا شيء عليه إن شاء الله. وإذا صليت بدون إقامة الصلاة بمفردي هل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء. فضل الزواج من يتيمة الأب والأم المطلقة، ما في فضل يعني إلا إذا كنت أنت تريد أن ترعاها وتغنيها عن فقد أبيها وكذا، طيب إن شاء الله تعالى. على كل حال الحنابلة يستحبون واحد يتزوج وحدة أمها ميتة عشان ما تصير مشاكل يعني. يقول أكلت حراما من مطعم بقيمة 24 دينار تقريبا، فكيف تكون التوبة منها علما لا أستطيع أن أردها للمطعم؟ خلنا نقول ليش ما تستطيع أردها للمطعم؟ إذا كنت تعرف مكان المطعم، طيب تعرف المطعم، تحطها بظرف وترسلها مع شخص زين يروح لهم يقول هذا واحد نسي يدفع الغداء أو الأكل وطلع ما دفع وهذا فلوسكم مع السلامة وخلص انتهى. أما إذا كنت ما تعرف المطعم ولا تستمدلهم أو برا الكويت مثلا خارج أو كذا، إن كانوا مسلمين تتصدق لهم بهذا، إن كانوا غير مسلمين ترسله مع من يسافر إلى هناك أو أنت تخليه بظرف متى ما سافرت توصله لهم. وإذا كنت ما تستطيع أن توصله لهم وهم غير مسلمين فهنا تتوب إلى الله تبارك وتعالى. هل كل ما يقدره الله للعبد خير له؟ في الجملة نعم، ولكن الله يبتلي ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتلي الله تبارك وتعالى. لكن كما قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما يأمر الله به يكون خير، لكن ليس كل ما يقدره يكون خيرا للعبد. هل يشرع الدعاء اللهم إنا نسألك الخيرة في أمورنا كلها؟ إيه نعم ما في بس أن يسأل الله تعالى الخيرة في أمره كله. حكم شراء بيض من أجل التفريخ وبعد الشراء منهم من يكون صالح ومنهم من يكون فاسد، لا يجوز، لأن عادة هذا البيض يكون سعره أغلى ولا لا من البيض العادي، يعني البيض اللي يشتريه للتفريخ نفس سعر البيض اللي يشتريه حق الأكل؟ اختلف السعر. أي نعم لا يجوز، لأن هذا غيباني، ما يجوز، لأنه أما الأكل إذا كان البيض للأكل ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، لكن يشتريه قد يطلع فيه الفرخ زين، قد يطلع فيه الفرخ ميت، هذا مثل بيع القواقع والمحار وغيره، وهذه كان ما يجوز. والدتي تقوم برعاية والدي المريض، هل يمكن أن أقوم بعمرة عن والدتي التي لا تستطيع الذهاب للعمرة؟ يجوز إن شاء الله تعالى. متى يقال لبيك إن العيش عيش الآخرة؟ وهل هذا قول صحيح؟ نعم قول صحيح، قول الحين هذه أي وقت تقوله، كلام طيب جميل هذا. هل يجوز الصلاة في ثوب أصابه البول ولكن نشف بعد مدة من دون غسله؟ لا يجوز، حتى يغسل، حتى يزول أثر البول، لأن البول يبقى أثره بقعة وهذه نجاسة، لا يجوز حتى يغسل. أنا معلمة موسيقى، هل راتبي حرام؟ ماذا علي أن أفعل؟ هل أغير عملي أم ماذا؟ نعم تغيرين عملك إذا أمكنك ذلك، وإذا لم يمكنك ذلك تستغفرين الله تبارك وتبحثين جادة عن عمل آخر دون أن تستقيلي إن شاء الله تعالى. لماذا تقول على إجماع أهل العلم؟ من هم أهل العلم؟ أهل العلم هم العلماء الذين يشار إليهم بالبنان أنهم علماء، هؤلاء أهل العلم، وهؤلاء الذين يكون إجماعهم معتبرا. وأحيانا بعض أهل العلم ينقلون الإجماع يقصدون المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقول إذا نقول أهل العلم يقول عموم العلماء غير هؤلاء كسفيان وابن جرير والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم، فهذا أهل العلم العلماء، نقول بأهل العلم العلماء. والجبيرة يحتاج إليها، يتكلمنا عن هذا الدرس الماضي عن الجبيرة، وهو أن قلنا أن لابس الجبيرة فإنه يغطيها ويغتسل، يغسل جميع جسده ثم يمسح عليها الجبيرة، يمسح على جميع الجبيرة إيه؟ مسح إيه على المذهب، قلنا قولان المذهب أنه يمسح يكفي، والقول الثاني أنه يمسح ويتيمم لأجل ذلك. نعم أفضل يقول الذي يقرأ لنفسه مثلا هل يطبق أحكام التجويد؟ أفضل يطبق أحكام التجويد، لكن لو لم يطبق يتساهل فيها، يتسامح فيه. نعم نقرأ الأسئلة. يقول هل لو وضعت أموالي كوديعة في البنك وفي عائد شهري أو سنوي ما حكم هذا الأمر؟ جائز إذا كان البنك يعني شرعية، يتعامل بالأمور الشرعية ليس بأمور الربا، فجائز إن شاء الله تعالى. يقول أعيش في روسيا والأكل الحلال قليل جدا، فماذا أفعل؟ هل أسمي وآكل على ما توفر وما أعلم أنه حلال أم لا؟ الذي أعرفه أن روسيا دولة نصرانية بغض النظر عن الحكم الشيوعي وكذا، لكن الشعب بشكل عام شعب نصراني، هذا الذي أعرفه عن روسيا. ولا لا ما أدري، في أحد عنده معلومة؟ ها؟ ملحد الشعب بشكل عام. اي نعم على كل حال اذا كان الشعب ملحدا بشكل عام فانه لا يجوز اكل ذبائح هؤلاء الا ان تذبح الذبائح او تذهب الى نصارى يذبحون، واذا كان الشعب غير ملحد نصراني فانه يجوز اكل اللحوم التي يذبحها النصارى. يقول هل صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك ابدا؟ لا مو صحيح، لا كان يضحك حتى تبدو نواجذه، ولكن أكثر ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، أكثر ضحكه التبسم، وكان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، يعني الأسنان هذه النواجذ يسمونها. يقول جاري زرع في أرضي نصب توت، ما أدري شنو هذا، المهم زرع في أرضي من دون إذني، فهل يحق، هل لي الحق الأكل منه طالما في أرضي ويسقيه من الماء الذي من بيتي؟ وينك انت داش عليك عرض هذا. على كل حال هذا يسمونه الغصب، يزرع في أرضك، هذا غصب، غصب الأرض، لك أن تشتكيه أن هذا يزرع في أرضي ويسقي من مائي، لك أن تشتكي، وإذا ما اشتكيت تكلم تقول له ترى أنت تزرع في أرضي وكذا، أنا أذلك بس ترى أباكل منها. يعني تم التنسيق، خلنا نقول بينكما، إذا تراضيتما فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، فإن اختلفتما فيحكم في بينكم القضاء ويخرجه من أرضك ويخرج زرعه من أرضك. إيه نعم. هل يجوز دفع الزكاة لبنت أختي لتكمل دراستها لضعف دخل الوالدين؟ يجوز إن شاء الله تعالى. إذا كنا نلعب مباراة وشرطنا على من يخسر عقابا أيا كان، هل يجوز أم لا؟ لا لا يجوز شرط عقاب، لا يجوز. هل الملاكمة حرام وهل التدريب عليها حرام والتدرب مع زميلي في مباراة ودية؟ هو الحرام ضرب الوجه، إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فلا يجوز ضرب الوجه. فإذا كانت الملاكمة بدون ضرب الوجه جائزة، أما مع ضرب الوجه لا يجوز، حتى لو كانت يعني ودية أو ما يسمونها يعني. هل يستحب قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التحيات؟ لا لا يجوز، لا يجوز أن تقول في التحيات وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا يجوز، لأن هذه توقيفية مثل الأذان. هل واحد لما يؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بالأذان؟ ما يجوز، هذه عبادات توقيفية، عبادات توقيفية. لكن خارج الأذان في الكلام العادي بيننا ما في بأس، هو سيدنا يقول أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فتقول سيدنا. لكن في العبادات في الأذان في التحيات لا لا يجوز أن يقال هذا، والأصل لها توقيفية. أخذ شيء من الحاجب لكنه ثخين مع العلم أنه لا يؤثر على العين، هذا يعني يقدر، يعني هل يعني هذا الحاجب يعني يشوه الوجه أو لا يشوه الوجه؟ لذلك يقول أهل العلم لا يجوز أخذ من الحاجب إلا في حالتين، إن كان يشوه أو كان ينزل على العين يؤذي العين، أما الأصل فلا يجوز أخذ شيء من الحاجب. ما حكم كون الأولاد يدرسون في مدرسة رسمية تدعم فكرة الشواذ ويضعون العلم الملون في شهر حزيران في كل عام في كندا؟ إذا وجدتم مدرسة غيرها يعني ليس فيها هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى، تروحون تنتقلوا للمدرسة التالية. أما إذا لم تكن إلا هذه المدارس، أهم شيء تعلمون أولادكم أن هذا غلط وأن هذا كذا، والله يعينكم. هذا من سلبيات العيش في بلاد الكفر، أن الإنسان لا يستطيع أن يعني يفرض أجندته كما يقال أو فكرته أو كذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.